بدورك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يتقبلنا وأن يبغنا عشرنا وأن يجعلنا ممن يصيب ليلة القدر ويقومها إيمانا واحتسابا، والنفوس تتلهف لإصابة هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونحن في الجمعة قبل الأخيرة من هذه الأيام المباركة في شهر رمضان، وكنا قد تحدثنا عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وكيف كان يأمر بالرفق بهن والشفقة عليهن، وكيف كان يطبق ذلك عمليا. وروى إياس بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا النساء على أزواجهن، يعني اشترأنا وتعالينا. فرخص صلى الله عليه وسلم يعني فيما ذكره الله عز وجل: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وهذا لمن تستحقه بالشروط الشرعية، فلا يضرب في مقتل ولا يضرب الوجه، وكذلك لا يضرب حتى يؤثر في الجلد كأن يخضر أو يزرق، ولا يجوز له أن يجرح ولا فضلا عن أن يجرح أو يكسر، إلى آخر الشروط الشرعية. والبدء بالوعظ ثم الهجر قبل الوصول إلى هذه المرحلة. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود. يعني الذين يضربون نساءهم ليسوا هم الخيار، بل الخيار الذي يتحمل ولا يضرب. فالتحمل والصبر على النساء، على أخطاء النساء، هو اللائق بالرجولة الحقة. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحسان إلى من تابت منهن. فعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. وكانت حبلة، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، وكانت المرأة ثيبا، وحد الله الرجم بالحجارة. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلاة الجنازة. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ من أن جادت بنفسها لله تعالى. رواه مسلم. وقوله لوليها: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، هذا الإحسان له سببان. أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تأخذهم الغيرة ولحوق العار بهم فربما قتلوها أو آذوها وأهانوها فأمر بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك لأنها تابت. الثاني أن هذا الأمر بالإحسان تحريض لمن تاب إلى الله، تحريض لمن به ذنب أن يتوب إلى الله، وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي، وقد تابت فلا تستحق حينئذ إيذاء، فبقي حد الله. كان عليه الصلاة والسلام كذلك يعلم النساء ما يحتاجنه من أحكام الدين، ويذكر من بها تقصير ويقول لها اتق الله، يذكرها بحق زوجها، إنه ابن عمك أو إنه زوجك ونحو ذلك. كان عليه الصلاة والسلام من إحسانه إليهن وإكرامهن أو تكريمهن أنه يقبل هديتهن. فعن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. أم سليم يا أم أنس، فقلت لها افعلي. يستدل بهذا أن أصدقاء المتزوج يستحب أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته. قالت فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة فجعلت في ثور وهو إناء مثل القدح، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال أنس فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. وفي هذا تواضع المهدي والاعتذار. فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغه ضعه، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا، فدعوت من سمى ومن لقيت وكانوا زهاء 300، من سمى ومن لقيت 300. ماذا يكفيهم هذا؟ التور والقدح. فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، وفي رواية فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، الحجرة النبوية امتلأت والصفة اللي في المسجد امتلأت. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، يعني من دعاء وذكر يلتمس البركة من الله، ثم جعل يدعو 10 10 فقال ليتحلق 10 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا، 300 كلهم أكلوا حتى شبعوا. قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت الإناء هذا فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. رواه مسلم. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم بتكثير الطعام. وعن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها حاشية الثوب يعني جديدة ما لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد. قالت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. هذه هدايا النساء للنبي عليه الصلاة والسلام بالذي تستطيعه. هذه عملت طعاما، هذه نسجت له كساء، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان. واحد من الحاضرين قال: أكسنيها ما أحسنها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد طالبا. فقال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع عليه الصلاة والسلام فطواها وأرسل بها إليه. فقال القوم لهذا الرجل: ما أحسنته، ما أحسنته، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم احتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل رضي الله عنه: فكانت كفنه فعلا. هذا رجل معنا توفي وكفن بهذا الإزار. رواه البخاري. الحديث في قبول الإمام هدية المرأة وإظهار هذا أمام المهدي، ولبسها إن كانت مما يلبس، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وسعة جوده، وقبول الهدية. طبعا لبس الهدية أمام المهدي لتقر عين المهدي، تقر عينه، تسر نفسه أن ما أهدى قد استعمل ولبس، وأنه الآن لعله يؤجر. وربما دعت النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء إلى طعام فيجيب دعوتها، كما قال أنس بن مالك أن أم سليم دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء. من طول ما لبس يعني ما استعمل، وكان من جريد النخل، ونضحه بالماء ليذهب الغبار ونحوه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه، وهذا اليتيم كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، واسم هذا اليتيم كما جاء في بعض الروايات ضميرة بن سعد الحميري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: صففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا. المرأة ممكن تصلي وحدها في الصف، لكن الرجل لا يجوز أن يصلي وحده في الصف وراء الإمام، يصلي بجانب الإمام. فإذا كانا اثنين وقفا خلف الإمام. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. رواه البخاري ومسلم. وفيه من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا، ولو كانت داعي امرأة إذا كانت تؤمن الفتنة، كما قيل هناك علاقة محرمية ورضاع، هناك علاقة محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم قيل مع أم سليم وغيرها. وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمهدة، لأن المرأة قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها عن الإمام. وفي الحديث تنظيف مكان الصلاة، وقيام الصبي مع الرجل صفا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال ولو كنا محارم، وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة أخرى. يعني ما ينطبق عليها حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مرضى النساء، يعود مرضى النساء الكبيرات، فمثلا دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفينا؟ ما لك يا أم السائب تزفزفينا، يعني ترعدين وتتحركين الحركة الشديدة التي فيها الاضطراب والرجفة. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. فالحديد إذا صهر على النار وذهب خبثه وبقي صافيا، كذلك الحمى تفعل في الإنسان. وعن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة، رواه أبو داود حديث صحيح. أم علاء هذه كبيرة في السن، وعمت حكيم بن حزام، وكانت من المبايعات. وعن أبي أمامة بن سهل قال: مرضت امرأة من أهل العوالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في عيادة المريض، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن شيء عيادة للمريض، فقال: إذا ماتت فآذنوني. يبدو أن وضعها كان خطيرا، وكانت في الاحتضار، فماتت ليلا فدفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح سأل عنها فقالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فأتى قبرها فصلى عليها وكبر أربعا، رواه النسائي وهو حديث صحيح. فإذا العلماء لما تكلموا في عيادة الرجل المرأة الأجنبية قالوا: محل هذا أن تكون المرأة متجالة، يعني كبيرة، يعني من قواعد من النساء. وكذلك فإنه لا ينظر إليها، وإنما يسأل عنها، يأتي يسأل، يكفيها أن تعرف أنه قد جاء الإمام يسأل عن صحتها، حتى لو ما نظر وحتى لو ما دخل. وبعض الأحاديث التي صارت طبعا قبل نزول آية الحجاب شأنها معروف، وبعضها يحمل على ماذا؟ القواعد من النساء الكبيرات في السن. يعني لو واحد رجل أجنبي عاد امرأة مريضة عمرها 80 سنة، قال واحد قال لك في المستشفى: أمي يا شيخ تعال، لو تقول لها كلمتين تصبرها، عجوز عمرها 80 سنة على سرير المستشفى، لو ذهبت وسلمت وكيف حالك يا خالة، اصبري واحتسبي، هذه مكرات لا بأس، طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ونحو ذلك. هذا طيب في الإسلام، هذه مثل أمك أو جدتك. كان بعض النساء يطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيجيب طلبهن. فعن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، يعني لحفظ الأكل حتى ما يبقى مكشوفا، فإني صائم. إذا لماذا ما أكل؟ لأنه صائم، ولكن أمر برد الطعام إلى مكانه لئلا يفسد. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، يعني مثلا صلاة الضحى، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي، قالت: يا رسول الله إن لي خويصة خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خويدمك أنس، أدعو الله له، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. وفي رواية أخرى: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة، رواه البخاري. عاش أنس إلى سنة 93 من الهجرة وقد قارب المئة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. إذن دعا له بثلاث دعوات، وهذه الدعوات ثنتين: أن يكفر الله ماله وولده ومغفرة الذنب، واغفر ذنبه، كان يرجو أن يؤتاها في الآخرة. وعن سائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، رواه البخاري. الحجلة الطير، والمراد بزرها بيضتها، وفي رواية مثل بيضة الحمامة. هذا تشكيله في بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره من خلف، وكان جميلا الخاتم، علامة خاتم النبوة، وهذا وصفه في الكتب المتقدمة. وفي ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لطلب المرأة: ولو لم تجد صدرا رحبا ما ذابت إلي بابن أختها ليدعو له المريض، وإدخال السرور على المرأة المسلمة بقضاء حاجتها. كان عليه الصلاة والسلام يغير أسماء بعض النساء لما فيها من معنى غير حسن فيستبدلها. فعن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، رواه مسلم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم جثامة، جثامة، وكانت جثامة المزنية، فغيره إلى حسانة. قال النووي: معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن. وقد ثبتت أحاديث بتغيير صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثير من الصحابة. وأما ما كان عليه الصلاة والسلام من شفاعته لبعض النساء للإصلاح بينه وبين زوجها فهذا كثير. فلما عتقت بريرة وكان زوجها عبدا اختارت فراقه، ومن حقها إذا صارت حرة وزوجها عبد أن تختار الفراق إذا أرادت، هذا من الأحكام الشرعية. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندها أن ترجع إليه فلم تقبل. فعن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، قال ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، وفي رواية: يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعته أبو ولدك. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ يعني لو تأمرني، لو كان أمرا أنا سأرجع، ما عندي خيار. قال: إنما أنا أشفع، أقول على سبيل الشفاعة لا على سبيل الإلزام. الإلزام الشرع يعطيك حكما: يا أيتها الأمة، إذا صرت حرة وأنت تحت زوج عبد، يعني في الرق والعبودية لا زال، وأنت تحررتي صرت حرة، إذا اخترت الانفصال عنه لك ذلك. قالت: لا حاجة لي فيه. فهي ما كانت تريد، وقد صارت حرة، أن تبقى معه، وذاك متعلق بها يريدها جدا، ولكن حكم الشرع فوق الجميع. كان عليه الصلاة والسلام يشير عليهن في أمور الزواج بما هو الأفضل، فعن فاطمة بنت قيس قالت إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، يعني انتهت العدة تخبرينني لأشير عليك بشيء. فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، العاتق ما بين العنق والمنكب، هل هو كثير السفر فيغيب عن النساء تتضرر الزوجة، أو أنه كثير الضرب للنساء؟ قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، والصعلوك هو الفقير، فكانوا يقول أنت ربما لا تصبرين على فقير ولا تصبرين على واحد يكثر الضرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحها قال انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، يعني لأن أسامة كان ابن زيد الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مولى، كان مولى وابنه يأخذ الحكم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق زيدا وصار كذلك أسامة. فقالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة، فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسولي خير لك. قالت فتزوجته، أو قالت فتزوجته فجعل الله فيه خيرا فاغتبطت، رواه مسلم، يعني إنها سرت جدا بهذه الزيجة، سرت جدا بهذه الزيجة. وإشارته عليه الصلاة والسلام عليها بنكاح أسامة لما يعلم في أسامة من دين وفضل وطرافة وكرم شمائل وأخلاق، ولذلك نصحها به. ولم يعب على معاوية رضي الله عنه إلا أنه فقير لا تتحمل في ذلك الوقت، طبعا لا مال له فلا تتحمل، ربما لا تتحمله هي، وكرهت أسامة لأنه كان مولى وكان أسود جدا، زيد بن حارثة أبوه أبيض مثل القطن، وأسامة بن زيد كان أسود مثل الفحم في اللون، وأما القلب فلا إله إلا الله ما أطهر ذلك القلب، قلب أسامة بن زيد، وأما الأخلاق فلا إله إلا الله ما أعظم تلك الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام كرر عليها وألح خذي أسامة انكحي أسامة انكحي أسامة، لأنه يعلم حقيقة أسامة، ولو تزوجته ماذا كان ماذا ستجني من وراء زواجها منه من الفوائد العظيمة. طيب أخونا مروان تفضل، تفضل يا مروان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
هل السؤال الأول؟
أيوة.
هل يفطر السؤال الأول؟
أيوة.
هل يفطر السباحة في النار وما دليل ذلك؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أبو أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف الحال يا شيخ أحمد؟
حياك الله أبو أحمد.
الله يسلمك يا شيخ محمد.
الله يحييك يا أخي.
بس أربعة أسئلة بس باختصار طبعا.
تفضل.
بالنسبة حق زكاة الفطر من كان يعني يسكن في البيت أنك تخرج عنه، بس عندي والدتي طبعا تسكن في بيت لها ملك الحالة، هل أخرج لها أنا من زكاة الفطر؟
يعني مالك مستقل عن مال والدتك وبيتك مستقل عن مال بيت والدتك وتريد أن تخرج عنها زكاة الفطر.
نعم.
طيب
السؤال الثاني، ما هو يعني التورق الحقيقي الشرعي من البنوك المحلية طبعا بدون ذكرها، وما هو البنك الأفضل لتعامل معه؟ السؤال الثالث اللي هي في سورة البقرة عن معنى الربا، يعني من أتته موعظة من ربه فانتهى، أبغى أعرف أمره إلى الله، إيش معنى أمره إلى الله؟
فمن جاءته موعظة من ربه
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أبغى أعرف معنى أمره إلى الله.
طيب تسمع الجواب في تفسير الآية إن شاء الله.
نعم. عندي أولاد أعمارهم من 22 و23 و17 و13 لكن عندهم تقصير في الصلاة. بعض الأحيان يصلوها في البيت، بعض الأحيان يصلونها في المسجد. أبغى أعرف كيف التعامل معهم يا شيخ، ويجزاك الله عنا وعن أمة محمد خير.
حياك الله يا أخي. أخونا سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندنا سؤالين.
تفضل يا أخي.
اليوم صلينا صلاة الجمعة والخطيب قال زكاة الفطر تجوز بالمال. والسؤال الثاني، عندنا فرن وصمون تبديل الطحين مقابل الصمون ومعه كمية من المال، هل هذا يدخل في الربا؟
مرة ثانية
يا شيخ، لدينا فرن صمون في المنطقة يقوم بتبديل كيس من الطحين مقابل 325 صمونة ومعها كمية من المال قدرها 7000 دينار،
يعني
هذا يدخل في الربا؟
يعني هذه مبادلة قصدك؟ مبادلة كيس؟
نعم، مبادلة طحين مقابل الصمون.
ايوه، كيس طحين مقابل صمون. لا. او في بلد او في كما يسمونه هنا صامولي او سندوتشات هذه. فالمهم انه هو
نعم
يبيع يعني او يبادل كيس طحين بهذه بهذا الخبز المخبوز مع 7000 دينار.
نعم نعم.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله في هذه المبادلة، ما حكمها؟ كيس طحين بخبز مع مال او مع نقد. اخونا ابو احمد. تفضل ابو احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
اياك الله.
شيخ عندي سؤالين الله يكرمك.
تفضل يا اخي.
السؤال الاول، اشتريت منزل بكوريا.
نعم.
ووكلت ناس بدفع المبلغ.
وكلت ناس بايش؟
بدفع المبلغ.
اي مبلغ؟
مبلغ المنزل اللي اشتريته بسوريا.
طيب.
ايه بس انا بدي ادفع لهم بالريال.
ايوه.
هذا اول سؤال، هل يجوز اني ادفع المبلغ بالريال؟
طب انت الان الناس اللي اشتريت منهم موجودين في بلدك هناك؟ ها؟
موجودين هناك، في لهم وكيلهم.
يعني انت الان تريد انت الان تريد ان تدفع الى وكيلهم هنا.
تمام، بالريال السعودي.
بالريال.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم تحويل عن طريق شركات الصرافة؟
طيب حياك الله. تفضل يا أخ عبد المعطي. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، هناك من المصلين من حمل يعني المصحف على هاتفه النقال.
نعم.
وفي المسجد عوض أن يقرأ في من المصحف وهو يقرأ من الهاتف النقال.
نعم.
يعني بما تنصح هؤلاء؟ في سؤال ثاني.
نعم.
وبعد إقامة الصلاة، هناك من المصلين من يضع المصحف على الأرض متكئ إلى حائط يعني. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث،
بعد إقامة الصلاة
يسمحكم الشيخ تنصحنا في هذه العشر الأواخر يعني الآن. نعم.
أقول بعد إقامة الصلاة إيش السؤال الثاني؟
بعد إقامة الصلاة هناك من المصلين من عوض أن يرجع المصحف إلى مكانه يضع المصحف على الأرض متكئ إلى الحائط. هذا هو السؤال الثاني. والسؤال الثالث،
يضع المصحف على الأرض، يضع المصحف على الأرض إيش؟
متكئ على حائط.
متكئ على حائط. طيب.
متكئ على الحائط.
واضح.
اسمع في السؤال الثالث، من فضلكم الشيخ بما تنصحنا في هذه العشر الأواخر يعني من الأعمال التي يعني الإنسان ممكن أن يدرك بها ليلة القدر.
طيب.
يعني الاجتهاد، يعني بما يجتهد الإنسان في هذه العشر الأواخر، الأعمال يعني التي يجتهد فيها الإنسان في هذه العشر الأواخر.
طيب.
وبارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا أخي. مرحبا بك. أخونا فهد. تفضل يا فهد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
ما حكم الحاج اذا ذهب الى الطبيب؟
ما حكم ايش؟
الحادة الحادة إذا ذهبت إلى الطريق.
طيب أخونا نور الدين تفضل يا أخي. نعم يا نور الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، نحن في المسجد هنا في صلاة التراويح.
أيوة.
مسجدنا يقوم بعد كل تسليمة بتسبيح، فما حكم الصلاة خلف هذا في هذا المسجد يعني؟
طيب. طيب أبو قصي تفضل يا أبو قصي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك يا أخي.
الشيخ محمد عندي سؤالين يا شيخ محمد بخصوص الصلاة.
أيوة.
المرور بين أيدي المصلين سواء كان فيه هناك فراغ أو غير فراغ
أثناء الصلاة ولا هو يصلون فرادة ولا جماعة وراء الإمام؟
لا يعني يا شيخ لما يعني نخلص من الصلاة في بعضهم يجونك متأخرين يعني الفرصة ركعة أو ركعتين، المرور بين أيدي المصلين يا شيخ.
طيب
السؤال الثاني، في كثير من المساجد يكون في هناك بعض الأخوان يختارون مكان معين يجلسون فيه على طول، ما الحكم بهذا يا شيخ؟
تسمع الجواب في حكم تخصيص مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه. أخونا نذير تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام طيب بركاته.
حياك الله.
الله يحييك.
أني حبك في الله.
حبك الله حياك الله.
شيخ بالنسبة لزكاة الفطر.
أيوة.
عندنا بعض العوائل فقيرة.
أيوة.
ومن السنة أن نعطيها مواد غذائية للفقراء.
أيوة.
لكن عندنا عوائل تحتاج إلى مبلغ من المال أكثر من المواد الغذائية، ما هو رأيكم بهذا الموضوع؟
طيب طيب.
وبارك الله فيك.
الله يحييك يا أخي. تفضل يا أخ فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحييك يا أخي.
عندي ذهب في البيت مستعمل، هل عليه زكاة ولا لا؟
طيب. حياك الله. طيب كان سؤال أخينا أبي أحمد، إخراج زكاة الفطر عن الغير يجوز وأنت تؤجر إذا أذن الغير ووافق على ذلك، فإذا تقول يا أمي أنا سأخرج عنك، فإذا رضيت وافقت خلاص برئت ذمتها وأنت تؤجر. أختنا عائشة من المغرب تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته.
جزاك الله خيرا عنا على هذا البرنامج.
الله يحييكم.
أريد أن أسألك من فضلك، ما حكم تناول أو شرب الماء بسرعة والآذان يؤذن إعلانا بالإمساك؟
نعم.
يعني سؤالي الثاني، ما حكم تحريك السبابة في السجود؟ هل نحرك السبابة أم فقط نشير بالسبابة هكذا إلى الأعلى
في السجود يا عائشة؟
نعم نعم يا شيخ.
ما هو في التشهد؟
نعم في التشهد، لأن في التشهد أرى أن البعض يحرك السبابة والبعض الآخر فقط.
طيب إذا السؤال عن التشهد. طيب
نعم
واضح، تسمعين الجواب إن شاء الله في أدلة تحريك السبابة في التشهد. الأخ محمود. نعم يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله يا شيخ. الله
أحبك الله حياك الله يا أخي.
حديث من صلى على جنازة في مسجد فلا أجر له.
من صلى على جنازة في مسجد إيش؟
فلا أجر له.
فلا أجر له؟
نعم.
طيب تسمع الجواب في صحته إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ بالله.
إيه.
هل يجوز الصلاة خلف إمام حليق اللحية مسبل مدخن يحلف بغير الله؟
هل يجوز الصلاة خلف إمام حليق مدخن مسبل يحلف بغير أربع صفات؟
علما لا يوجد القرية مسجد إلا هو، يعني
لا يوجد مسجد ولا لا يوجد إمام صالح للإمامة؟
يعني اثنين ممكن لا يوجد إمام أو لا يوجد مسجد، يعني هو ما فيش مسجد في القرية غير هو بس موجود.
طيب طيب
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي. كريم معنا، تفضل يا كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
والله أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ أنا كنت في واحد معصية.
أيوة.
من الكبائر، ثم حلت علي مصيبة على الدار كامل.
ثم إيش؟
مصيبة.
يعني واحد ارتكب كبيرة ثم حصلت له مصيبة.
لا أنا على كبيرة من الكبائر.
أيوة.
ثم درنا حلت عليه المصيبة.
أيوة.
فنذرت الله إن حلت المصيبة سأترك الذنب.
أيوة.
كبيرة.
أيوة.
الحمد لله يعني يا رب استجاب لي الدعاء نذر.
أيوة.
حلت المصيبة.
أيوة.
ثم وقعت في الذنب. يعني شيخ ماذا أفعل؟
طيب.
وسؤال ثاني، ما الفرق بين النذر والعهد؟
الفرق بين إيش؟
النذر والعهد.
النذر والعهد.
إيه.
طيب. طيب.
وما السؤال الثالث، ما هو جزاء من لم يفي بنذره؟
ما هو جزاء من لم يفي بنذره؟
بنذره.
طيب تسمع الجواب.
سؤال رابع.
أيوة.
احنا في الجزائر يعني واحد يكمل صلاة يسلم نقول له لا يقبل، هل هذه بدعة؟
مرة ثانية أعد السؤال، أعد مرة ثانية.
واحد يخلص من الصلاة يسلم نقول له الله يقبل.
أيوة أيوة.
هل هي بدعة يا شيخ؟
أيوة. طيب تسمع الجواب في قول تقبل الله بعد الصلاة. أختنا رجاء من المغرب تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
نحبك في الدين.
حياكم الله.
أنا أسكن مع أبنائي في غرفة ضيقة.
أيوة.
وجاري عزيز علي وقال لي من بعيدك القيب هات الأرض مني وطلع نعطي عليك بالتقصير. لما كملت الفلوس قال لي ما سليت الفلوس ما غاش يعطيها لي.
أيوة.
ما حكم الدين في هذا؟ والسؤال الثاني.
لحظة شوي لحظة. الآن أنت تسكنين مع أبنائك في غرفة ضيقة.
ضيقة.
ويوجد بجانبك.
شنو؟
ويوجد بجانبك أرض.
اشتريت أرض من جاري أسكن معه.
اشتريت الأرض من جارك.
أيه. ولما خلصته.
ولما خلصتي. لما خلصتي تسديد الثمن.
أنا ما بغاش يعطيها لي.
رفض يعطيك الأرض.
رفض يعطيني الأرض 12 سنة.
رفض يعطيك الأرض.
12 سنة.
12 سنة يعني مماطل، رفض يعطيك الأرض 12 سنة.
مني دخلت معه قال لي مبلغ كبير.
طيب وبعدين أعطاها لك ولا ما أعطاها؟
ما أعطاني الفلوس لا أرض.
رجع لك لا رجع الفلوس ولا أعطاك الأرض.
لا رجع الفلوس ولا أعطاني أرض.
فما هو السؤال؟
شنو؟ وأنا في مشكلة أنا مع زوجي وأنا مع أبنائي في داخل.
يعني
الآن
الآن أكبر أولادك كم عمره؟
15 سنة.
أيوة. طيب ما ذهبتي للمحكمة؟
شنو؟ أنا قدرت أعيب ولما ذهبت للمحكمة يرفض. أنا كنت معاشرة بين الجيران مزيانة مع بعضياتنا، كنا مزيانين مع بعض ولكن خش كذاب.
طب انت
الابناء ديالي فهم انتو حياتهم انتو اي شيء يقولوا لك مكانش الحين ما كانتش حاجه.
طيب اسمعي انت وين تسكنين؟ وين تسكني انت؟
في المغرب.
في اي مدينه؟
في الشاور.
وين
الشاور؟
الشاور
الشاور.
ها
الشاور.
ايش اسم
نعم.
ايش اسم الحي؟
حي جرينسيف.
ايوه. طيب
حي اجريسيف.
طيب الان طيب عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني انا قلت لك يا وحيدا مع ابنائي ولما اعيش بعضنا انا وزوجي. والحياة المهمة دزة ورجع وكيدك اقول لك فيها تفلسل وفي سيد ما تتسلم في اي حاجة.
طيب لحظة شوي لحظة لان صوت يتقطع معنا، لعل الإخوة في التحكم يأخذون التفاصيل من أختنا يكتبونها ويرسلونها لي هنا، والمعذرة منك لأنني لا أستطيع الآن أنا أن أميز الكلام، ففي الإخوان في التحكم يأخذون منك السؤال وينقلوننا إلى أختنا أم حازم من العراق. تفضلي.
السلام عليكم شيخ. أنا عندي أربع بنات وخلصت ثلاث أولاد.
أيوة.
وعقدت الأخير العمليات قيصرية سويت اثنين وتعبانة.
أيوة.
يعني تعبت والعمل يتعبني شيخ.
أيه.
فما عقدت، الولد الثالث راح عمره سنة تقريبا وثلاثة أشهر، ثم مرة ابني كبير شيخ، والرجل يلومني بأني عقدت برضا، فدائم يلومني على عقدي مع أني تعبانة ومن غير محافظة ساكنة وما لي معين يعني أحد يساعدني أو يقوم بي، كان بناتي صغار، فما حكم هل أنا ثمت بعقدي أو لا؟
طيب هذا اللي يسموه يعني ربط الرحم؟
نعم. نعم عقدت لأني نساتي العفو وحشة وبديت بعمليات لأني خلفت يعني.
طيب الآن هذا زوج هذا زوجك موجود؟ هذا زوجك؟
بلي هو رجالي يصلي ويقيم بالمسجد ولكن دائما يلومني في هالموضوع ما مرتاح.
فلا طيب هو ما ينفق
تعبانه ولا جازت لي بالعقد.
هو ما ينفق عليكي؟
نعم رجال طيب ورجال.
طيب.
ينفق علي وعلى بناته.
طيب الحمد لله خلاص.
ولكن هالموضوع يجب الخلفة وقلت للتزوج يعني.
طيب واضح. كان أخونا يسأل عن التورق الحقيقي. التورق الحقيقي أن البنك أو المصرف يملك السلعة ويحوز السلعة تكون عنده ثم يبيعها للزبون، فالزبون يستلمها من البنك من المصرف لا من غيره، لا من وكالة أخرى ومن جهة أخرى، من المصرف، ثم يقوم هذا الزبون ببيعها. فإذا لو اشترى شخص من مصرف سلعة يملكها المصرف وفي حوزة المصرف ثم قبضها من مندوب المصرف وذهبوا باعها فلا مانع، فيشتريها بالأقساط أو بالدين ويذهب هو يبيعها نقدا. أما أن يكون المصرف ليست سلعة في حوزته عند تاجر آخر أو وكالة أخرى جهة أخرى فلا يجوز هذا البيع. وكذلك عندما يقال وكلنا اشتري منا وكلنا نبيع لك وننزل الفلوس حسابك، يعني هذا المشتري لا استلم ولا عاين ولا قبض ولا باع، كله صارت ورق في ورق. وهذا تلاعب وتحايل. طيب يقول السؤال: فمن جاءته موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. هذه جاءت في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الذي يتعامل بالربا إذا جاءته موعظة من ربه وبلغه أن الله حرم الربا فانتهى عن الربا وتوقف عن الربا وانزجر عن تعاطي الربا فله ما سلف، يعني ما تقدم من المعاملات قبل العلم بالتحريم، قبل أن يعلم، قبل أن تبلغ الموعظة. واحد أعطى 10 ب11 و10 ب12 وبعد مدة علم بالتحريم، الأرباح عن المدة عن الماضي له ولا لا؟ فله ما سلف قبل العلم بالتحريم. طيب وبعد ذلك فله ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغ الموعظة وأمره إلى الله، يعني بعد ذلك في مستقبل أمره ماذا يفعل الله به؟ أمره إلى الله. طيب يقول السؤال: أولاده مقصرون في الصلاة في المسجد، عليك يا أخي أن تجتهد في وعظهم وتبين لهم أجر الصلاة في المسجد، وتبين لهم التخلف عن الصلاة في المسجد وحكم الصلاة في المسجد، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أشق الصلاة على المنافقين فجر والعشاء، هممت أن أمر بالصلاة فتقام وأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ابن أم مكتوم الأعمى ما رخص له، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. الله عز وجل قال اركعوا مع الراكعين، هذا أمر يقتضي الوجوب، اركعوا مع الراكعين مع الجماعة. تبين لهم أجرها وأنه فضل صلاة الجماعة على المنفرد 27 درجة، الله أعلم كم بين درجة والثانية. كل خطوة إلى المسجد ترفع درجة، تمحى سيئة، تكتب حسنة. هذه المزايا التي تحمس الناس للذهاب للصلاة، بالإضافة إلى التخويف من العقوبات. يقول السؤال مبادلة كيس الطحين وكذلك كان عندنا سؤال عن السباحة في رمضان. طيب السباحة في رمضان، جائزة إذا ما دخل الماء إلى الحلق، إذا يضمن عدم دخول ماء إلى الحلق تجوز، وبعض العلماء كرهها لأنها قد تفسد الصيام. يعني حتى لا يعرض صومه لما يفسده. لكن لو واحد سبح وما دخل شيء إلى الحلق ما يتضرر صومه بشيء. طيب بالنسبة لموضوع مبادلة كيس الطحين، ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم بيع الدقيق بالخبز للجهل بالمماثلة، لتفاوت الدقيق في النعومة والخبز في تأثير النار، ولذلك قالوا لا يجوز بيع خبز بحب ولا بدقيق. ليش؟ لعدم إمكان التساوي، لأن القمح من أصناف الربوية، معنى ذلك ما يجوز كيلو قمح بكيلوين، كيلو بكيلو ونص ما يجوز، فلا بد يكون متماثلا صاع بصاع. طيب كيف نستطيع نعرف أن كمية القمح اللي في الخبز هذا مثل كمية القمح المطحون في الدقيق الذي صار دقيقا في هذا الصاع؟ هذا صعب. ثم إن الخباز إن هذه المعاملة فيها زيادة مبلغ من المال مع كيس الطحين، وهذه المسألة تشابه المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة بيع الربوي بجنسه مع أحدهما من غير الجنس، التي يسمونها مد عجوة ودرهم بمدين، وهذه من صور بيع الربوية. إذن الخلاصة الخبز عجين وضع في الفرن معمول من الدقيق، الدقيق مطحون من القمح. الآن كيف نبغى إذا أردنا أن نبيع الخبز بالدقيق؟ لا بد من التماثل، والتماثل الآن التأكد من التماثل صعب جدا. كيف وهناك مبلغ مالي سيضاف؟ فإذا لا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع. طيب أراد أن يشتري بيتا في بلد، مثلا أراد أن يشتري بيتا في الشام، أصحاب البيت لهم وكيل هنا في السعودية، فهو يريد أن يدفع للوكيل بالريال. نقول لا مانع، اتفق أنت وإياهم على أن يكون سعر البيت بالريال، فقل لهم أشتري منكم بيتكم الذي بالشام ب100,000 ريال، وسلم وكيلهم الذي في السعودية 100,000 ريال، تنتهي المشكلة، ما في إشكال. فقط اتفق معهم على أن يكون الشراء بالريال وسلم لوكيلهم الريال. التحويل عن طريق شركات الصرافة، الأصل أن المبلغ المحول يسلم لشركة التحويل ويتم استلامه من صاحبك في البلد الآخر بنفس بالعملة نفسها، وهم يأخذون أجرة الحوالة. يعني المفترض شرعا تبدأ تحول جنيه سوداني من السعودية مثلا، تروح تسلم شركة المصرف أو الجهة التي تقوم بالتحويل مثلا 100,000 جنيه سوداني، ويقومون بتسليمها لصاحبك في السودان 100,000 جنيه سوداني، ويأخذون على هذا أجرة التحويل، لا مانع. المشكلة عندما يقولون نتيجة أن هناك أنظمة دولية ومصرفية ومحلية خارجية، يقولون لا لازم تشتري دولار والدولار نحوله لهناك ونسلمه لصاحبك بالعملة الأخرى، فيكون عندنا شراء عملات بدون تقابض. هذه هي المشكلة، شراء عملات بغير تقابض، يعني عم ننتقل من عملة إلى عملة وليس يدا بيد، فأنا أسلم عملة ويسلم صاحبي عملة ثانية في تلك البلد. فالآن معناها صار في عندنا شراء وتحويل، والشراء شرطه أن يكون يدا بيد، فهذا لا يحصل الآن. طيب فمن اضطر ما عنده طريقة للتحويل إلا هذا، وهذا هذه نفقة أهله وأولاده وتجارته تتعطل، فيجوز أن يحول والإثم عليهم. وهذه من القضايا التي تدعى المصارف الإسلامية إلى إيجاد حلول شرعية لها حتى لا يقع الناس في الحرج في تحويل الأموال. تحميل المصحف على الهاتف النقال لا مانع من ذلك، ويقرأ من الهاتف النقال لا مانع من قراءة المصحف من الهاتف النقال، هذا جهاز لا مانع. طيب إقامة الصلاة، بعضهم يضع المصحف متكئا على الحائط على الأرض، إذا كانت الأرض نظيفة فلا مانع من ذلك، إذا كانت الأرض نظيفة، والأحسن يضع في مكان مرتفع، الأحسن رف حاملة مصاحف. طيب الكلام العشر الأواخر إن شاء الله سيأتينا غدا بإذن الله مع الاعتكاف الذي سأل عنه بعض الإخوان. ما حكم المحاجة إذا ذهبت إلى الطبيب؟ يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها أن تذهب للطبيب للحاجة، ويكون خروجها نهارا للحاجة وليلا للضرورة، فالخروج في الليل أشد من النهار، ولذلك يكون خروجها نهارا للحاجة، لكن الليل لازم تبيت في البيت، بيت الزوجية، من حق الميت زوجها، وإذا اضطرت تخرج للاضطرار، لا مانع للاضطرار. طيب يقول السؤال، بعد كل ركعتين يعمل تسبيح جماعي، طبعا هذا ليس من السنة، وقد تقدم النهي عنه وأنه لم يرد، وأننا بحسبنا ما ورد ونتبع ولا نبتدع، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والأصل في العبادات التوقيف والمنع حتى يأتي الإذن من الشرع بأن نقوم بها، وأن لا نستحسن، ومن استحسن فقد شرع. لو قال واحد هذه يعني بدعة حسنة، يلا نقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. طيب ماذا نفعل؟ ننصحهم. طيب وإذا ما وجدنا إلا هم نصلي معهم، نصلي معهم ولا نشارك في هذا التسبيح الجماعي. وإذا وجدنا غيرهم من يقيم السنة الحمد لله. ما حكم المرور بين أيدي المصلين؟ نقول إذا كانوا يصلون وراء الإمام فمر بين الصفوف للحاجة جائز، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لكن إذا كانوا يصلون فرادة، كل واحد يكمل الصلاة مثلا بعد السلام، فإذا كان له سترة لا يجوز المرور بينه وبين السترة. وإذا ما كان له سترة نمر من بعد موضع سجوده. فلو فرضنا أن المصلي يقف هنا وهذا موضع السجود هنا ينتهي، فالمار ما في سترة، هذا لم يضع سترة المصلي، فللمار أن يمر بعد موضع السجود، بعد موضع السجود، ولا يجوز أن يمر ما بين المصلي وبين موضع السجود، فلا يجوز أن يمر من هنا ما بينه وبين موضع سجوده. وقد ورد التغليظ في ذلك، لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربع، خير من أن يمر، خير له يعني من أن يمر بين يديه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمر بين يدي المصلي إنما يؤزه الشيطان ويحركه الشيطان، شيطان الذي يمر بين يدي المصلي، وهذه مسألة فيها خطورة. طيب يقول ما حكم تخصيص مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه؟ هذا قد ورد النهي عنه، ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساط يستولي على المكان، وهذا يعتبر غاصب، والذي يأتي مبكرا يرفعها إلا إذا واحد راح يتوضأ ويرجع، يعني ذهب يعني موجودة ما هو راح ينام في البيت، فهذا الموجود لا ترفع سجادته. لكن الغائب الذي راح ينام كسلان يجيبه متأخر ويتخطى رقاب الناس ويقدم خادما ليحجز له مكانا فلا يجوز له ذلك. وأما تخصيص مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيطان كإيطان البعير. إيش يعني إيطان كإيطان البعير؟ يعني أن يحتجر أو يخصص مسجد، يخصص مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، لأن البعير في حظيرته، البعير في معاطن الإبل، في معاطن الإبل البعير عنده مكان دائما يجلس فيه ويبرك فيه، يبرك فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. فأنت تجي للمسجد تتحرى الصلاة خلف الإمام عن يمين الصف أكثر من الشمال، فتجي تصلي في المكان الذي تيسر، تصلي وراء الإمام كان في فراغ عن يمين عن شمال، إذا اليمين مليان شمال. لكن يجي يقول والله هذا مكان فلان وراء الإمام وجنبه فلان، وهذا أبو علي جنبهم الثالث وأبو يوسف الرابع وأبو أحمد الخامس، ويا ويل واحد إذا جاوز وجلس مكان أبو يوسف ولا مكان هذا مخالف للسنة ومنهي عنه، منهي عنه، لا يفعله الإنسان، لا يفعله الإنسان. فإذا لا لاعتياد مكان لا يصلي إلا فيه، يغير على حسب المتيسر، حسب المتيسر. طيب يقول زكاة الفطر في عوائل فقيرة تحتاج إلى نقود. نقول يا أخي الكريم النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، ولذلك أعطها طعاما. طيب تقول محتاجين عندهم، يحتاجون نقود. نقول طيب زكاة المال وين راحت؟ وين راحت زكاة المال؟ وين راحت زكاة الذهب والفضة؟ وين راحت زكاة الأوراق النقدية؟ وين راحت الصدقات المالية النقدية؟ وين راحت الصدقات المالية النقدية؟ وين راحت النذور المالية النقدية؟ وين راحت؟ فهذه لها مصارف، يعني هذه النقد له مصارف يأتيهم من أبواب أخرى. أما زكاة الفطر فرضها صاعا من طعام مرة في السنة، يعني هي مرة في السنة صاعا من طعام، خلاص نمضيها على ما جاء في السنة، نمضيها على ما جاء في السنة. الذهب المستعمل فيه الزكاة إذا بلغ 85 غرام فأكثر، وهو القول الأحوط، ومن العلماء من ذهب لأنه لا زكاة في المستعملات. طيب أبو رجاء معنا، تفضل.
أبو رشا.
أبو رشا تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته، حياك الله.
حياك الله يا شيخ، أحبك في الله.
حبك الله، تفضل يا أخي.
يا شيخ، أخي ذهب ليدرس في الجزائر.
أيوة.
فتوفي غرقا أثناء السباحة مع أصدقائه، فادعوا الله يا شيخ.
طيب يا أخي،
لأبيه وأمه أن يرزقهما الصبر.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وسائر موتى المسلمين، وأن يفرغ صبرا على أبويه، إنه هو السميع العليم. طيب الأخونا سالم أيضا، تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
في السؤال الأول،
تفضل يا أخي.
في عقد زواجي،
نعم،
ذهب أبي وعقد بدون توكيلي بدون توكيلي على العقد.
لحظة.
وعندما حضرت مع أخيها.
لحظة يا سالم.
عند القاضي.
سالم.
نعم.
مرة أعد من البداية.
في عقد زواجي ذهب أبي وعقد بدون توكيلي على العقد. وعندما حضرت مع أخيها في العقد عند القاضي مع الشاهدين كتب العقد بدون تلفظ قبل، لأنني كنت أظن العقد الذي عقده أبي صحيح، وهذا بعد سنة أو أكثر، فما حكم هذا العقد؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
رجل له ولدان، واحد عمره 20 سنة والآخر 17 سنة، يأمرهما بالصلاة فيقولان صلينا، يريد أن يطرد الكبير منهما لأن الأمة تقول ما رأيتهما يصليان، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟
باقي شيء آخر يا أخي؟ طيب أثابك الله، جزاك الله خير على البيان. يعني نود من إخواننا إذا سألوا أن يبينوا ويفصلوا باللفظ بطريقة النطق البينة الواضحة التي كان أخونا يتعامل بها ويسأل بهذه الطريقة لكي يكون السؤال واضحا بينا. فليس الفقه في الجواب فقط، في فقه في السؤال أيضا. أخونا محمود من السودان، تفضل.
مرحبا،
حياك الله يا أخي.
هلا الله يحييك الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
الله يرحم والديك ويجزاك خير. أنا عندي يتيم ولد أخوي.
أيوة.
معاي فلوس، يعني كان في له يعني معاي فلوس في شراكة كده بيني وبين أخوي، أخوي توفى وهو سين صير كان وصي عليه، وله فلوس معاي ومعطيه الإنسان يعني مزودا معه حسب الأمانة، واحتجت منهم مبلغ معين تميت به معاي، أنا شريت بها أرض كده لوقت معين، ويعني أخليه أرجع اللين يعني فلوس هذه ما يجي من حالي يعني بروحهم كده، وما الحكم في ذلك؟
طيب الآن يا محمود.
نعم.
اليتيم له فلوس أمانة عندك.
نعم نعم نعم.
وانت شريت أرضا بهذه الفلوس.
تنيت منها يعني شيء جيز. أنا كنت معطيها واحد يعني عنده خزنة وعنده يعني شيء عشان خايف عليها من السرقة وزي كده يعني.
طيب.
و احتجت أنا منها مبلغ معين وشليته يعني شريت أرض. أنا شريت وطات أرض كده وتميت من الفلوس هذه حقت ولد أخوي هذا.
طيب.
وأنا وصي عليه.
طيب.
وأنا وصي عليه مع إن فلوسه يعني هذه ما تجيب المبلغ الأرض هذه كلها.
طيب.
وأنا وصي عليه واصرف عليه الحمد لله. فلكن يعني بس قلت يعني بس بتم من الفلوس هذه لين وقت معين يعني و ارجع له فلوسه يعني اول تملاها عليه الثاني واصير لها حاجه ثانيه. ما الحكم في شيء يلحقني شيء من الشيء هذا هو ما يلحقني شيء. جزاك الله خير.
خير ان شاء الله. طيب اخونا احمد من الجزائر تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
لا احبك بالله يا شيخ.
حبك الله.
أنا أريد أن أسأل عن الزكاة يعني زكاة خارج الزكاة قبل أن يحول عليها الحج بحوالي شهر.
تخرج الزكاة مقدما قبل بشهر من وقتها.
نعم.
أيوة. طيب.
يعني نعم.
طيب واضح.
هل يجوز يعني إخراجها قبل وقتها بشهر؟
طيب.
أو تأخيرها بشهر؟
طيب واضح. أختنا مريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ أنا مع الشيخ يعني.
نعم.
أخويا بدي أسأل كمان يعني شو بدي تعمل عشان يعني يغفر لها الله يعني شو بدك
يعني ماذا تفعل من أذنبت أو ارتكبت ذنبا ليغفر الله لها.
نعم.
طيب
شكرا شيخ جزاك خير.
حياكم الله. أخونا عبد الحفيظ تفضل.
السلام عليكم يا أخي. أنا
عليكم السلام.
عندي مشكلة مع رضاعة مع زوجتي لرضاعة مع أمها مع عمتي وعمتي لم تثبت على الرضاعة كم عدد من الرضاعات. إنها تقول
أنت سابقا يا عبد الحفيظ.
نعم.
أنت سابقا سألت السؤال وقلت إنك إن الرضاعة كانت مرتين فقط.
لم أسأل أنا. لست أنا.
طيب
لست أنا. وعمتي لم تثبت كم عدد الرضاعات لا أربعة ولا خمس ولا ست وتقول لا أدري كم عدد الرضاعات.
أيوة.
نعم هذا السؤال. المشكل أنا مع زوجتي الآن.
طيب.
وسألت عمتي ثلاث أو أربع مرات كم عدد الرضاعات وذهبت إليها وقالت لا أدري لم أثبت عدد الرضاعات كم. تقول أتت بها أمها وتركتها عندي يوم كامل ولا أستطيع أن أثبت عدد الرضاعات.
وأنت الآن هذه المرأة تزوجتها خلاص؟
متزوج وهي عندي منذ تقريبا ثلاث سنوات.
يعني لك منها أولاد؟
لا.
طيب خير إن شاء الله. أختنا مشاعل نقف بعد سؤال أخت مشاعل لأن الأسئلة كثيرة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الشيخ الكريم إذا تكرمت بس أنا بعلق على موضوع أخواننا بالصومال لأن موضوع مهم إن شاء الله ما أطيل عليك.
تفضلي.
إحنا أخشى ما نخشى على إخواننا في الصومال انتشار رسالة التبشير من قبل الحملات الإغاثية الأوروبية، لأني سمعت من والدنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن السميط أن رسالة التبشير تعمل قوة في القارة الإفريقية مستغل انتشار المجاعة في أماكن متفرقة، فتلقى الحملات الأوروبية تقدم الخبز بإيد والإنجيل باليد الأخرى، بالإضافة إلى بعض المغريات اللي تقدم للفرد لتحويله إلى الدين النصراني. وتلقى المرأة النصرانية لها دور في هالشيء. يصور لنا الإعلام أن المرأة النصرانية وهي تحضن الطفل وتقوم بعلاجه وتكون عرضة لبعض الأمراض اللي تسببها المجاعة وممكن تضحي بصحتها في سبيل تنشئة جيل على مبدأ التثليث، وأنا اللي أتمنى من الدول العربية خصوصا دول الخليج إرسال علماء ودعاة إلى الصومال لحماية أخواننا من أيادي المبشرين، وأتمنى من عامة المسلمين دعم اللجان الخيرية الإغاثية لمواصلة مسيرتها في إنقاذ أنفس أو شكت على الهلاك، وجزاك الله خير.
الله يجزاك خير يا أخ مشاعل، أثابك الله على هذا التنبيه وهذه النصيحة. إخواننا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البرنامج أيضا عندهم أسئلة لا نريد أن ننساها. يقول السؤال: الإمام صلى ثلاث ركعات الوتر، صلى ثلاث ركعات الوتر بتشهد واحد ودخل معه بنية العشاء، ففوجئ أنه هي الثلاث وراء بعض، فبعد السلام أتى بركعة رابعة، فما الحكم؟ الجواب: صلاتك صحيحة ما دام أنك قد أتيت بأربع ركعات وهي عدد ركعات صلاة العشاء، وكونك لم تصلي وراء الإمام إلا تشهدا واحدا وصلاة العشاء فيها تشهدان، فإنك معذور بالمتابعة، كما أن صلاة المغرب يا أخوان كم ركعة فيها صلاة المغرب؟ كم تشهد؟ اثنان. لو واحد دخل مع الإمام في التشهد الأول كم تشهد سيكون عنده في الصلاة؟ سيصلي مع الإمام التشهد الأول، سيجلس، هذا واحد، ثم يقوم الإمام للثالثة اللي هي الأولى بالنسبة له، سيتشهد الإمام التشهد الأخير، هذا صار رقم اثنين لصاحبنا. بعد ما يسلم الإمام سيقوم صاحبنا ويجيب الركعة الثانية، ثم يجلس بعدها للتشهد، صاروا ثلاثة، ثم يأتي صاحبنا بالركعة الثالثة ويجلس التشهد الأخير، صاروا أربعة. طيب أربع تشهدات كيف صارت هذه؟ نقول: هذه لمتابعة الإمام، اقتضتها المتابعة، فالصلاة صحيحة. وأيضا في هذه المسألة لما الإمام أنت دخلت معه بنية العشاء وهو كبر على أساس أن يصلي الوتر، وإذ به يعني بدأ الشفع والوتر، وإذا به بدل ما يصلي ركعتين ويسلم قام للثالثة مباشرة ثلاث ركعات وراء بعض بتشهد واحد. وهذا ورد في السنة، الوتر بثلاث ركعات بتشهد واحد ورد في السنة، لا حرج فيه. لكن بالنسبة لصاحبنا اللي يصلي العشاء وراء الإمام الآن ماذا يفعل؟ سيأتي بالركعة الرابعة ويكون صار عنده ثلاث ركعات وتشهد وركعة وتشهد، صار عنده تشهدان، لكن موضع التشهد الأول غير صلاة العشاء المعتادة. هذا الاختلاف يعذر به لما يقتضيه اتباع الإمام. يقول: أريد أن أقرأ عن الصحابة، بأي كتب تنصحني؟ يوجد عدة كتب، مثلا إصابة في تمييز الصحابة، كذلك للشيخ يعني عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله، أيضا في بعض الكتب المعاصرة مثل كتاب الشيخ السحيباني مثلا، صور من مواقف الصحابة، يوجد أيضا صور من سير الصحابة، صور من حياة الصحابة. طبعا في عدة كتب معاصرة في الصحابة، المهم أن تكون لأهل السنة الثقات أهل العلم حتى لا يكون فيها طعن في الصحابة. هذه التي نقرأها، تهذيب سير أعلام النبلاء أيضا في يعني كلاء في المجلد الأول، فيه طائفة من الحديث عن أو سير الصحابة. المختار المصون من أعلام القرون أيضا كتاب معاصر فيه يعني ذكر للصحابة. إذا أردت التوسع، الإصابة في تمييز الصحابة، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الحجر الأول، ابن الأثير الثاني، وغيرها طبعا من الكتب الكثيرة في الصحابة. الإمام أحمد رحمه الله له كتاب أيضا. يقول: ما حكم متابعة الإمام مصحف التراويح؟ لا مانع أن يكون واحد وراء الإمام حيث إذا أخطأ الإمام رد عليه، لكن إنه عموم الناس يفتحون مصاحف ما في داعي، بل فيها أشياء يعني مخالفة للسنة. أولا طبعا أنا ما أتكلم على الإمام نفسه أو عن الشخص الذي يتابع الإمام إذا أخطأ، أتكلم على عموم الناس المأمومين. يعني إذا فتحوا المصاحف أولا تفوتهم سنة وضع اليدين على الصدر، ثانيا تفوتهم سنة النظر إلى موضع السجود، ثالثا حركة لا داعي لها، خراج المصحف، فتح المصحف، تقليب الصفحة، وش الداعي؟ عليه أن ينصت، إدخال المصحف مرة أخرى، وإشغال النفس بمتابعة الحروف عن الإنصات لصوت الإمام. فإذا صوت الإمام أنصتوا إذا قرأ فأنصتوا. يقول السؤال تعينت في مكان واشتغلت ما أكملت المدة ونزلوا الراتب كله، نقول تصدق بالباقي يا أخي، تصدق بالباقي في مصالح بيت مال المسلمين. هل الصلاة في السفر تقصر وتجمع؟ نعم. كم المدة؟ إذا كنت ستمكث في بلد 4 أيام فأقل تقصر وتجمع، وتقصر فقط أفضل وتخلي الجمع في الطريق. الجمع والسفر والقصر الأفضل يكون في حال الانتقال والارتحال، أما إذا جلس في بلد يوم يومين ثلاثة الأفضل أن يقصر من غير الجمع، وإذا صلى وراء الإمام المقيم يأتي بالصلاة كاملة. طيب يقول السؤال دوامي من 3 الفجر إلى 3 الظهر ودرجة حرارة 50 درجة. اصبر يا أخي اصبر، ما بقي من رمضان إلا خلاص قرابة 10 أيام، بس 10 أيام، يمكن الشهر هذا يصير 29 أيضا، فاصبر، ما يعني ذهب الثلثان وبقي الثلث. إذا صليت مع الإمام واستمعت له أستعيذ بمواضع الاستعاذة واستغفر مواضع المغفرة وسبح مواضع التسبيح، إذا ترك مجالا لذلك نعم، أما إذا قرأت تنصت. فإذا إذا صليت وحدك في قيام الليل نعم تفعل هذا، إذا الإمام قرأ وسكت تفعل هذا، إذا الإمام قرأ متواصلا تنصت. البرامج المنسوخة، إذا كان أنت اشتريت جهاز كمبيوتر وشرطت عليهم يكون في برامج فوضعوها، هم يتحملون مسؤولية المنسوخ والأصلي، لكن إذا أنت اشتريت الجهاز بعد ذلك ما تعتدي على برنامج بفكه أو نسخه، لأن هذه البرامج حقوق فيها حقوق لأهلها. ما حكم الصلاة في مصليات الفنادق المراصقة للحرم؟ إذا كان تتصل الصفوف حتى تصل إلى تحت المصلي، يعني هذا المصلي لو نظر من الشباك فرأى تحته صفوف المصلين جاز أن يصلي مع الحرم ما دام يسمع الصوت، لكن إذا في انقطاع بينه وبين صفوف المصلين لا يصح. طيب هذا بالنسبة للأسئلة التي جاءت من يعني الإخوان في الشبكة. أما بالنسبة للسؤال عن قضية تحريك الأصبع، جمهور العلماء يقولون بالإشارة من غير تحريك، وقال بعض العلماء يستحب التحريك، واستدل من قال ذلك بحديث وائل بن حجر ثم قبض 2 من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه، يعني هذه 2 قبضها سوحة حلقة والثالثة رفعها، قال فرأيته يحركها يدعو بها. إيش يعني يدعو بها؟ يعني اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك، يعني عند في مواطن الدعاء، يعني يحركها في مواطن الدعاء. وقال بعض العلماء ورد الرفع وورد التحريك، فنجمع بين الرفع والتحريك من أول التشهد إلى آخره، نجمع بين الرفع والتحريك، فنحن ما نخفض، نبقيها مرفوعة ولكنها تتحرك من أول تشهد إلى آخره. وقال بعضهم عند لفظ الجلالة فقط أو عند التشهد، لكن لا دليل عليه مباشر. ولذلك أقوى الأقوال من قال بأنه يجمع بين الرفع والتحريك طيلة التشهد، أو يرفع ويحرك عند الدعاء، عند موطن الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حديث من صلى على جنازة في مسجد فلا أجر له، لا أظن هذا الحديث يصح أصلا. وهناك حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أو يعني الحديث هذا ضعيف، فلا شيء له يمكن بمعنى لا أجر له، أو تكون هناك رواية. هذا الحديث لا يصح، وبعضهم يقول لازم مصلى خاص للجنائز وما يجوز في المسجد، ولكن الراجح جواز صلاة الجنازة في المسجد. والحديث هذا وإن كان رواه أبو داود لكن ضعيف. حليق مدخن مسبل هذا يكره أن تصلوا خلفه، وعليكم أن تسعوا في تغييره وتأتوا واحد، وإن ما وجد تصلوا خلفه. وحلفوا بغير الله خطير، ولذلك تقول له لا تحلف بغير الله، لا تقول والنبي وحسين وولي وفلان والكعبة وحياة أولادي وشرفي والأمانة وحياة أبي وأبي، هذا كله لا يجوز. من حلف ليحلف في الله أو ليصمت، ما يحلف بغير الله، لا يجوز، حرام، منافي للتوحيد. ارتكبت كبيرة، التوبة إلى الله، إن الحسنات تذهب السيئات. طيب يقول الأخ نذر إذا انحلت المصيبة أن يترك الذنب ثم أذنب، يتوب إلى الله ويكفر كفارة يمين، لأنه ما ترك الذنب، يتوب إلى الله ويكفر كفارة يمين. النذر والعهد قد يأتيان بمعنى اليمين كلاهما، وإذا قال أعاهد الله أن أفعل كذا ثم ما فعل فهو يمين. من لم يفي بنذره عليه إثم، لأن الله أوجب الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر واجب واجب، والذي لا يفي بنذر يأثم عند الله، فعليه أن يفي. قول تقبل الله بعد الصلاة لا يلتزمها، ما يخليها مثل الذكر لأنه ما ثبت. تولي أبوه في العقد من غير وكالة منه لا يصح العقد فيعيده. إذا واحد راح زوج الولد من غير، طبعا الولد كبير ما هو صغير، فالآن لا العقد لا بد أن لا بد من الإيجاب من الولي أو وكيله، والقبول من الزوج أو وكيله، فإذا ما وكله يعيد العقد. والإعادة لا تلزم أن تكون في المحكمة، ممكن الولي أبوها وليها وأنت يا أيها الزوج شاهدان، فقط زوجتك بنتي قبلت انتهينا، تسكن مع ابنها في غرفة ضيقة. هنا لابد من خروج الأولاد عندما تكون علاقة الزوجين مع بعض الخاصة، لابد. أما المشكلة الأخرى أنه واحد أكل عليها، فأنا سألتها عن البلد والمدينة والحي، لعله يوجد من إخواننا في المغرب في هذه المدينة من يقوم بنصرة هذه الضعيفة، لأن نصرة الضعيف واجب، نصرة الضعيف واجب، نصرة المظلوم واجب. وحديث البراء في صحيح البخاري أخذ علينا العهد بنصرة المظلوم، فلعل بعض إخواننا في المغرب الذين عرفوا مكان هذه المرأة يسعوا في نصرتها، يتأكدوا أنه معها حق أولا، يتأكدوا أنه معها حق أولا ثم يسعوا في نصرتها، نصر المظلوم واجب. عقدت وربطت، طيب عليك التوبة، لأن ما يجوز أصلا تعاطي هذا المنع بدون إذن الطرفين، وما يجوز تعاطي منع بالكلية، المانع المؤقت غير الضار بموافقة الطرفين، نعم بالكلية لا، فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وأخيرا عليه أن يبقي ولديه يعني لمحاولة الاستصلاح، لأن إذا خرج قد يقع في المخدرات أو غيرها، والأخذ من مال اليتيم لا يجوز، إخراج الزكاة مقدما للحاجة لا مانع، ومن أذنبت عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. مشكلة الرضاع أحيلك على القاضي، لا أستطيع أن أفتيك بها أبدا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علينا أجمعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شقائقنا النساء مكرمات وكن لنا أخي مكملات وقد كلفنا دين الله حقا فكن كما الرجال مكلفات لهن كما لنا أيضا حقوق وألزمت النساء بالواجبات لقد جئنا الرسول مبايعات فصرن كما الرجال مبايعات وقدرهن تقديرا كثيرا فكن لدى النبي مكرمات وقد وصى الرجال بهن رفقا بإحسان الكرام معاملات رياحين البيوت صفت ورقت وصارت بالزجاج مشبهات لقد خص النبي لهن يوما بتعليم ووعظ الطالبات وخص لهن تذكيرا ووعظا فناولن الحلى متصدقات وحث على شهود الخير حتى ينل نصيبهن من الهبات يراعي حالهن فذات يوم يصلي قد نوى طول الصلاة يخف صلاته لبكاء طفل مراعاة النساء المشفقات تفقد مرأة سوداء كانت بمسجده تقم من القذاة ويخبر أنها بالأمس ماتت ووصل البر ما بعد الممات وجاء لقبرها يدعو وصلى عليها ما أعز البشريات.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى